بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريفة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 92 على 1.
من الذي يتصور؟ لا نقول من الذي يتحلق، يتصور من النساء. من الذي يطوف عنقه؟ هو النساء الشاهد. لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب. فتخا من ذهب، الفتخ هو خاتم ضخم. فضربها بعصية في يدها، في يدي عليه السلام، وقال لها جمرة من نار. وانطلقت، وانطلق الرسول عليه السلام. وسبحان الله، لحكمة يريدها الله، هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هدبرة. انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها، وسرعان ما جاء الرسول دخل على فاطمة فوجد في يدها سلسلة فوق من ذهب، فقال عليه السلام: يا فاطمة، أيسرك أن يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار وعدمها عينا شديدة وضخها توبيخا شديدا وخرج. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وباعتها واشترت بثمنها عبدا فأعتقته لله. فلما بلغ خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. هذه الصري والحكمة التي أشرت إليها الآنفا، كأن ربنا قدر ترجع بك المرأة إلى بنت الرسول لتفهم أن الحكم واحد، وأن هذا مو خاص بك أنت لأنك مارك بنتي أو بنتي ورأيت ما فعلت بها. فعظمها عظما شديدا وقال لها: كما سمعت يتحدث الناس يوم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في عنقها طوق بالنار. فإذا القواعد العلمية الأصولية من جهة، ومعاملتهم لحديث الشرب من آلية الذهب من جهة أخرى، يجب على كل العلماء أن يستثنوا الذهب المحلق من الإباحة العامة، فيقال الذهب مباح للنساء إلا ما كان محلقا، وهو ثلاث أشياء: خاتم والسواك والثوب. لكن أكثر العلماء على خلاف هذا، أكثر العلماء يبيحون للنساء الذهب والثوب. فإذا قيل لهم تريدون ذهب الثوب، قالوا لا، ما الدليل العام؟ فأعملوا الدليل العام وهجروا الدليل الخاص، وهذا ليس صوابا لا من حيث علم أصول الفقه الذين وضعوه وقالوا مثلا أن الخاص يخصص العام، وبعض السلف كان يسمي النص العام منسوخا والنص الخاص ناسخا، وهذا معنى فيه دقة، لأنه فعلا النص الخاص ينسخ النص العام، لكن مش كله ينسخ منه الجميع هذه. فهم لاحظوا هذا المعنى وقالوا كلمات أشكلت علينا نحن متأخرين. مثلا الإمام السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن يذكر أن هناك نحو 60 آية أو أكثر، ولا نسيت الآن، منسوخة. يأتي الخلف يقول: يا رسول الله، 60 آية في القرآن منسوخة، هذا مبالغة، لكن هو الذي يستغرب هذا ويجعله مبالغة هو لا يعرف الصلاح السلف، لأن السيوطي يضبط جمع الأقوال في الآيات، فجمع فلان قال الآية فلانية منسوخة وفلان قال الآية فلانية منسوخة إلى آخره، فظن أن النسخ هنا بالمعنى الأصولي المتأخر يعني إلغاء الحكم الأصلي. مثلا قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إذن لا يجوز مقاتلة الكفار، لكن قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الآية إذن منسوخة، لا هي مخصصة، ما هي منسوخة، مخصصة بأنه في إكراه لمن أبى أن يدفع الجزية وأبى الإسلام، فحينئذ لا بد من القتال، وهذا معروف في سنة الرسول عليه السلام لما كان يجهز السرايا ويأمر عليها الأمراء، يقول للأمير إذا بقيت المشركين أدعوهم إلى أهل ثلاث، إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. الذي يدفع الجزية لا إكراه في الدين ولا يسلم، بقي الشيء الثالث الذي لا يسلم ولا يدفع الجزية فهو يكره على الإسلام لأنه يقاتل، وهنا إذن لا بد له من أحد شيئين، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية كما قال تعالى عن يد وهم صاغرون. فالشاهد أن هذه الأحاديث كثيرة وصريحة في تحريم نوع من الذهب على النساء، أحاديث تحذير أصلح من حديث تحذير شرب ماء الذهب، قالوا كلهم أن الشرب والأكل في أنية الذهب للنساء لا يجوز ولو كان الأصل لهن حلال، فاستثنى هذا القليل من الكثير، فكان الصواب أن يتبعوا بهذا الاستثناء استثناء الذهب المحلق، لكن ذلك ما لم يفعله جمهور. نصلي يا محمد.
السؤال إذا نام النائم كما يقول الفقهاء متمكنا، فهل ينتقد وضوءه أم لا؟ هناك رواية عدة في النوم، منهم من يقول النوم ناقض مطلقا فأي صورة مانع حتى ولو كان نومه متمكنا، فهذا هو الصواب، ومنهم من يقول النوم ناقض مطلقا وهذا عين خطأ، ومنهم من يقول إذا نام متمكنا فهو غير ناقض، وبعضهم قال لو نام في السجود أيضا فهو غير ناقض. فلما راجعنا الأدلة والمذاهب تبين لنا أن القول الصحيح هو كما قال عليه السلام وليس بعد قوله تراب، من نام فليتوضأ، وفي حديث آخر العينان نساء السهل فمن نام فليتوضأ، وفي لفظ آخر فإذا نامت العينان انطلق النساء. فالنوم مطلقا ناقض، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ذكر النوم مع الغائط والبول، حيث قال أن المقيم يمسح على الخفين يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليها، من غائط أو بيض أو جمالة، أي من غائط أو بيض أو نوم إلا من غرابة. الإمام بده يخلع ويصدق ويتفر بسنة ثانية. فالشاهد أنه قرن البول مع الغائط ومع عفوا قرن النوم مع البول والغائط، البول والغائط المقطوع لأنهما مناقض الوضوء. فهنا في لمحة لطيفة جدا حينما ذكر النوم مع الناقضين المقطوع لنقلهما الوضوء الغائط في البول. لكن هنا يشكل الأمر على بعض الناس من أهل العلم يستدلون ببعض الأمور ليس فيها نص أما فيه هون. فالآن أنت سؤالك يجب أن نتذكر أن هناك يوما وهناك نهاسا، فالذي ينقض الوضوء هو النوم، أما النعاس فلا ينقض الوضوء، وبالتالي يجب علينا نعرف الفرق بين النوم وبين النعاس، لأنه مش مهم الآن أنه أنا جلسي متمكنا أو ضيعته، المهم هل ممكن أن نعسته، لأن النوم كما قلنا آنفا بأي صورة هو ناقض. فالنوم هو علة النقض في الشرع وليس كذلك المعاش. فلو أن إنسانا اضطجع هكذا ولم ينم لكن نعس، أو جلس هكذا ونعس، فالمعاش معاش وهو لا ينقض. وعلى العكس من ذلك، رجل نام هكذا أو نام مضطجع هكذا، فالنتيجة واحدة، لأنه في كل من الحالتين نام وفي الصورة الأولى في المعاصي، في كل من الصورتين أيضا نعس ولم ينم. ما الفرق بين النعاس وبين النوم؟ هذه الحقيقة كثير من أهل العلم ما يوضحوا المسألة. رأيت هذا التوضيح الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن شرح سنن داود، يقول النوم هو الاستغراق في النوم بحيث أن النائم حينما يكون في مجلس ويكون هناك حديث لا يسمع صوتا إطلاقا، يعني غاب عن الوضوء، هذا اسم نعم، وإن فقد وضوءه بأي حالة كان. لكن النعاس هو مقدمات النوم، وما الفارق؟ قال إذا ظل يسمع الصوت لكن لا يبقى ما يقول فهذا نعاس، وهذا لا ينتقد وضوءه لأنه ما غاب عن نفسه بالكلية. أما إذا لم يعد يحس بالكلام ويسمعه فهذا نام وانتقد وضوءه. هنا في الإذن إذا أنا رأيتك وحكمت عليك بأنك نمت ليس لي ذلك، أو حكمت عليك بأنك نعست ليس لي ذلك، أنت الذي تحكم بنفسك على نفسك، وهذا هو جواب سؤالك. أنت خذت لا شك، لكن هل ذهبت في النجم تسمع صوتا ولا غبت حتى عن الصوت؟ فإن كان هذا من الفقهاء والمحدثين واللغويين جمع الخصال الثلاثة، فهو محدث وفقيه ولغوي، وهو أبو عبيد القاسم سلمان صاحب كتاب الأموال المقطوع. كان يرى أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء إلى أن حدث له قصة آتية. كان في المسجد يستمع إلى خطبة الخطيب يوم الجمعة، فنام رجل من غيره. لما انتهى الخطيب من الخطبة وأقام الصلاة أراد رجل من النوم أن يستوي في الصف يصلي، قال له ابن عبد اذهب يا أخي وتوضأ فقد نمت. قال لا ما نمت، أنت الذي نمت. قال يا أخي نمت وطلع منك رائحة. قال لا أنت اللي فعلتها. شم الإمام مني رائحة فنسب هذه الرائحة إليه هذه المسكين. من يوم إذ غير رائحة واتبع رأي الآخر لأي إنسان ما هو متمكن وما حس بنفسه. وصدق رسول الله فإذا نامت العينان انطلق الإنسان. يمكن إنسان ما هو متمكن لكن لا مؤاخذة شو يعمل هيك؟ انطلق الإنسان. وهي حادثة وقعت مع الإمام من ذاك اليوم. يقول النوم ناقض مطلقا لكن لابد من الذنب حول التفريق بين النوم وبين النار. طيب خلينا صديقنا
اذا كان في غيره الصلاه تفضل تفضل اي من فلا اي من اذا كان غير الصلاه فلا باس لان المال انصب عليه الكفر. غيروا هذا الشيء وجنبوه الصلاة. بسم الله.
وأنزل هذا على النساء إذا كانوا يغيرون الشمس أو البلد.
صرف المسلمين عن دينهم وعن أحكام شريعتهم يجنب لهم شيئا أقل ما يقال فيه أنه غير مشروع فيصرفهم بهذا الشيء عن المشروع. منذ ساعات وقلت عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة ما بتفاضل الذهن انه فيها شيء. هم يقرأ من القرآن اكثر مما يستحضره من الذهن. وأعلم أنا في هذه الدار أو هذه الديار أنهم في رمضان يكثرون من هذا العمل. نعم تجد الإمام ماسك المصحف كثير. لماذا؟ لأنه لا يحفظ. وأنه لو كان من تبئ حفظا لسرنا عن فلك المصحف. قل من يتذكر ويتنبه عاقبة هذا العمل. عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه الصحيح المشهور اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به والذي نفس محمد أعظم اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوا به وتغنوا به والذي نفس محمد بيده إنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل من عقلها.
في هذا الحديث الأمر متعارض القرآن، أجل لا يجي تكراره حتى يرسخ الخبر، لأن الرسول عليه السلام يؤكد أن هذا القرآن أشد تفلتا من صدور الرجال من عقولها. فلما الإنسان يركن إلى أن يفتح المصحف بدأ التعب هذا النظر، يعني يتعب مخه والحيرة حقيقة بدوني. أنا بشرب يعني نص نصتين مش خاطر أم الفضل، وقال له أنا متعرف أنا ما في صعب من في الفقه الإسلامي شيء اسمه باب سد الذرائع، وهذه قاعدة أصولية هامة جدا ينفذ منها الإنسان من معرفة كثير من الأحكام ليس عليها نص صريح في السنة أو في القرآن. مثل هذه المسألة، ايش في هذا المصحف وقرأ الرسول يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول لفلان من حرف بل ألف حرف لا من حرف من حرف، إذا يستطيع يقرأ من القرآن من المصحف مباشرة أكثر مما يستطيع يقرأ من حافظته. لكن أيضا تعود من القاعدة السابقة الذكر، إنما العوالي خواتين لو يجب فتح باب القراءة من المصحف من علم المساجد أن لا نجد حفاظ، لأن هؤلاء سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة. هذا شيء. الشيء الثاني أن هؤلاء الأئمة الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم سيضيعون كثيرا من السنن، كان لم نقل الواجبات بما يتعلق بصفة الصلاة. فإذا حضرت بعد ما انتهى من قراءة المصحف حتى تعطلق وشد عليه شنو ما تشوفه بركعة، لأنه إذا جافها وقع المصحف فيغنى من دعمه على السنة. أكثر من ذلك لما يسجد كان الرسول عليه السلام إذا سجد جاف بين عضده وجهوره حتى لو أراد الضخمة أن تمر مرة بسهولة. هذا ما قدر تم عاضد على المصحف كما يشرب. هذا مثلا كمثل، ويا ريت يكون هذا مثلا كمثل من يبني قصرا ويهدم مصحف، لكن هذا ما يبدو شيء أن يخالف السنة في بيناه بعبد القرآن ويتواكل على قراءة من المصحف. لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان، خاصة من كان يأخذ راتبا لأداء وظيفة الإمام أن يقوم بالواجب هذا الراتب، وأن يعنى عناية خاصة بهذا القرآن حتى يحسن إمامة الناس، خاصة في شهر القيام شهر رمضان بالذات.
يعني الإنسان غير حافظ ومنفرد
نعم نفس العطل،
لأنه هذا من غير يضع مثلا المصحف الصغير في جيبه بعد التلاوة
نفس الحكم لا يختلف. هذا يقال له إن كنت لا تحفظ صلاة صحيحة، ما نحكي عن صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن هذا الأكمل من سواه، هذا الأفضل من سواه، هذا هو. لا نحن الآن نبحث،
يعني علمت أنا عندنا أحناف صلاة يعني من أين جاءوا بهذا الحكم؟
هذا يأتي حكم من حركات، لأن يعني الثلاث حركات
أفضل من الصلاة، إنما يقرأ
هذا ما أعرف عنهم، لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات في الصلاة، فيقولون ثلاث حركات متتابعة في الصلاة. فالمنفرد الذي شاءت عنه يقال له إن كان عندك استعداد وعندك حاجة فأكثر القرآن وتعاودوا حتى لا يتفرد منك، إن كان عندك استعداد فافعل كذاك الذي كان يؤمن الناس في عهد الرسول عليه السلام غير الأنصار، يؤمن الناس في صلاة خمس ليس في رمضان، فكان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. شكوى الرسول أنه الأئمة المناهي تلك أصطباع الفراء كانوا يقولون يا جماعة إن عليكم هذا فأنا بأمكم وأن أشوف المهدي، فشكوى الرسول بعض الفراء ذكر له ما خانه، قال والله يا رسول الله إني أحبها، قال حبك إياها فلجمهن. أي عام يتصور ما يحفظ الله فليكررها، وقد قال عليه السلام قل الله أحد تعدل ثلاث القرآن. ومرة خرج الرسول عن الصلاة على الصحابة قال لهم أيكم يعدل أن يقرأ القرآن في كل ليلة؟ قالوا كل، قال من قرأ كل الله ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. فإذا أمر ميسر، لكن هذا التيسير ضل عنه كثير من الإسلام بسبب غفلته وعميله من جهة، بسبب ركوبهم رؤوسهم واتباعهم اهواءهم من جهه اخرى. والله المستعان. نعم. ما قلنا هذا الوراء ابي عبد الرحمن سلفهم اعطي جبنا حلواها جبنا حلوى وبعدين ختمنا بالقهوه ما ادري في شيء بعد الغدر تفضل جزاك الله خير.
بعض الناس عندما يموت يقولون توفى، عندما تقول له كنت مفتي او توفى الله يقول توفى ما به شيء لانه توفى مع مستوفى اي له، لماذا نرجع لهذا؟
توفى
من يقول على الشخص توفى يقول بمعنى استوفى اي له،
إذا قال توفى فممكن تأويل، لكن إذا قال المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى، لكن توفاه الله تكون جملة ثانية. أما إذا قال توفى فيوهم، والكلام من المهم أنتي ليس المأذى بالإسلام، لا يكفي قوله عليه السلام لا تتكلم منك ولا من تعتجم به عند الناس ولا يحتج تأويل، والكلام المؤول لا حاجة به لأن في الأمر سعة التأويل المسكين. وهي ثلاثة بسمية صحيحة من حديثة المحضورة وهي الحديثة المحضورة أما قول المؤذن قال توفى فيمكن تأويل، لكن إذا كان إذا قال المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى، لكن توفاه الله تكون جملة تامة. أما إذا قال توفى فيوهم، والكلام بالمهمات ليس من أدب الإسلام. وهنا يأتي قوله عليه السلام لا تتكلمن بكلام تعتبر به عند الناس، هذا يحتاج إلى تأويل. والكلام المؤول لا حاجة إليه ما دام في الأمر سعة التعبير السليم. الذي ثبت في السنة الصحيحة من الحديث أبي محذورة ومن حديث ابن عمر أن قول المؤذن الصلاة والنوم كان في الأذان الأول، وليس هناك حديث صحيح بأن هذه الجملة محلها في الأذان الثاني. وبالإضافة إلى ما ذكرنا من أن الأحاديث الثابتة تصرح بأن هذه الجملة محلها في الأذان الأول، فما أن الجملة لا يليق إلا في الأذان الأول، لأن المقصود بقوله الصلاة خير من النوم إيقاظ دائمين. وفي الأذان الثاني حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم فعامة الناس مستيقظون وليس بنائمين، مع كون وضع هذه الجملة في الأذان الثاني مخالف للسنة، فهو مخالف أيضا للمقصد منها وهو إيقاظ النائمين، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الشاهد بذلك كان يؤذن الأذان الأول، لماذا؟ ليقوم النائم ويتسحر ويتسحر. فما فائدة قول الصلاة من النوم وقد استيقظ النائمون؟ هذا في الواقع من الأشياء المخالفة للسنة والتي يعلم الإنسان كيف استمر هذه المخالفة هذه الدهور الطويلة. ويكثر في ذلك أن الناس بسبب إيمانهم بالسنن يقعون في مخالفات أخرى. نحن الباحث في الأردن يؤذنون أذان الوقت بزعمهم الذي يقولون فيه الصلاة خير من النوم، لكن في الواقع هم يؤذنون في وقت الأذان الأول، أي إنهم يؤذنون في صلاة الفجر قبل طلوع الفجر بنحو نصف ساعة. هذه مشكلة نعانيها في الأردن، ومشكلة أخرى في الأردن مما تفردت الأردن دون العالم الإسلامي بهذه البدعة، وهي توحيد الأذان. توحيد الأذان حيث يؤذن في مسجد هناك أعلى مسجد في جبال الأردن اسمه مسجد الأشرفية، ولا أدري إذا كان هذا أذانا حقيقيا أم مسجلا. فهذا الأذان الذي يذاع من ذاك المسجد يذاع إلى كل المساجد إذاعة، وقليل من المساجد من يكون فيه مؤذن يؤذن للمسجد نفسه. هذا الأذان يؤذن قبل وقت الفجر ما بين 25 دقيقة و 30 دقيقة، وأنا مجري هناك على جبل مكشوف شرقيه وغربيه بفضل الله، فأرى طلوع الشمس وطلوع الفجر بعيني، وأرى غروب الشمس بعيني. في رمضان
نتسحر ومؤذنهم يؤذن للفجر ونحن نرى الظلام في الشرق معنا ونفطر وقد غربت الشمس ونشبع وبعد ما أذن فكأنهم حافظوا على الأذان الأول الذي كان فيه صلاة خير للنور حافظوا عليه لفظا ووقتا ثم مع الزمن انطلع عليه الأمر فظنوا أن هذا هو وقت الأذان الثاني من الفجر لحظة عجيبة جدا ثم ازددنا أسفا على أسف أن هذا الخطأ موجود في كثير من البلاد ربما تسمعون كلكم أو جلكم أو بعضكم بالشيخ تقي الدين هلالي الذي كان مدرسا في جامعة الشريعة هذا ألف رسالة وهو مغربي من مخناس يثبت فيها أنهم يؤذنون هناك صلاة الفجر قبل الوقت في ثلث ساعة بالشكل عندي الآن أو 25 دقيقة ثم رجل آخر من إخواننا السلفيين في الكويت أيضا عندي رسالة له مطبوعة يؤكد هذه الحقيقة المرة ويقول بأنهم يؤذنون الناس قبل الفجر بنحو هذا التقدير منذ شهور اتصل بي شاب أو طالب علم من الطائف قال لي عندنا شيخ أظن سماه عبد الله السعدي أو هكذا هي شيء
نعم
يقول لأصحابي وأخواني بأن بنونا إذا الفجر قبل الوقت أدوى أن المصيبة عامة هذه الأسباب
لا تقويم
لا تقويم هذه المصيبة هي هذه قوم لا يراعون الكتاب الشرعي الآن في شيء أنا حققته بيه في رمضان الماضي لا قبله اعتدت به نزلنا في المدينة عند أخ لنا لما على وقت الإفطار صعدت على الطاولة فرأيت وقد غرب الجبل هناك في المدينة فأصرت أذنوا هناك منا إلى بعد 10 دقائق من غروب الشمس ثم جئنا في نفس دار فصعدت الآن ورائحة الشمس فكسروا جدا طلبت الشمس من هنا وأذن
المؤذن
هذا رأيته شاهدته بنفسي كنت فرصة كم بين هنا وبين وأشتهي أن أتأكد من أذانهم فجر هنا فأنت مال البلاد ما هو السبيل لنخرج إلى مكان بارد لا توجد أمامنا أنوار هذه الصناعية ولا الأبنية الحاجبة لنرى طلوع الفجر الصادق هل هم يؤذنون على التقويم الفلكي ولا على المشاهد العينية هذا ما استفدوا
حتى في رمضان كانت إلى الآن اختلاف بين مكة وبين جدة يطلع الأذان مكة بالتلفزيون في فرق حتى في بلبلة هو الفرق أحيانا دقائق
معليش هو الفرق لازم يكون بين بلد وآخر
صحيح بس
خاصة إذا كانوا في خط العرض
المشكلة
لكن ما يكون الفرق كبيرا
مباشرة على مكة ولا على جدة وشي بالتعصير الجون شي من الأزار الناس تصبر على التلفزيون الناس تصبر على هذا هي مشكلة
هذه مشاكل نسأل الله يجزيهم تفضلوا بالنار